الخامسة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس. تستمر هذه الفترة 10 ساعات، تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
تحية حلوة من إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا المتابعين لمفردات بثنا المنوع لهذا اليوم. معكم نبيل الحيدري وزميلي نجيب بالاي والعديد من مراسلي الإذاعة بتقاريرهم. بعد هذا الاستعراض سنتابع تقريرا حول دراما التلفزيونية العراقية وانحسارها أمام العربيات، والخضرانية قرية في صلاح الدين تستحق اسمها لاهتمام أهلها بالحدائق وتزيينها. أعزائي، تذكروا أننا نوافيكم خلال الربع الأخير من كل ساعة بأحد برامجنا الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامجي أيام الخير وكولاج. ومن مختلف المدن سنتعرف على قصص وأحداث ونشاطات التقطها مراسلو الإذاعة، ومن مواضيعها آراء متنوعة للسياسيين في مسيرة تشكيل الحكومة. ومجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على قرار خاص بالأقليات العراقية، ومساع للقاعدة لإغراء أبناء الصحوات للتحريض على العنف، ومن الرمادي انتعاش في سوق طب الأعشاب. أعزائي المستمعين، نرجو أن تقضوا معنا وفقرات برامجنا هذا اليوم وقتا طيبا. أما الآن فأدعوكم للتعرف على تفاصيل ملف العراق من الزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي يحمل العناوين التالية. الأوضاع في العراق بين تفاؤل أمريكي وتحذير عراقي من عدم جاهزية الجيش للتحديات الأمنية. ودعوى قضائية ضد رئيس البرلمان الحالي ودعوات لإعادة الانتخابات.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
رغم استمرار تدهور الوضع الأمني وفشل الكتل السياسية في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بجداول انسحاب قواتها القتالية متفائلة بالوضع في العراق، بينما حذر قادة أمنيون من عدم جاهزية الجيش العراقي لتولي الملف الأمني ومواجهة التحديات الأمنية قبل 2020. الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحث يوم الأربعاء الوضع في العراق وخطط انسحاب القوات الأمريكية مع فريقه للأمن القومي وكبار المسؤولين في إدارته في اجتماع مغلق شارك فيه عبر دائرة تلفزيونية قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أودرنو، وذلك قبل أقل من 3 أسابيع من الموعد الرسمي لانتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق. وبحسب الاتفاقية الأمنية، تنتهي في 31 من آب الجاري بشكل رسمي المهام القتالية للجيش الأمريكي، مع إبقاء 50,000 جندي تنصب مهمتهم على تدريب ودعم القوات العراقية لاستكمال جاهزيتها، على أن يتم سحب هذه القوات بحلول نهاية العام المقبل 2011. المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس قال إن اجتماع الأربعاء لم يتمخض عن شيء من شأنه تأخير تسليم المهام الأمنية للعراقيين، وأضاف:
كان الرئيس راضيا عن التقدم الذي نشاهده في الجانب الأمني، وقد اطلع على المستجدات ومتابعة الجهود المستمرة لتشكيل الحكومة العراقية. وإذا علمنا أن تشكيل الحكومة السابقة تطلب 6 أشهر، فإننا نتفهم أن هذه العملية لن تكون سريعة، لكننا نتقدم نحو هدف إنهاء مهامنا القتالية بحلول نهاية هذا الشهر وإعادة جميع القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية إلى القوات العراقية وتحويل دورنا هناك.
من جهته، أكد قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال راي أودرنو في حديث لقناة CNN الإخبارية الأمريكية قدرة القوات العراقية على تحمل المسؤوليات الأمنية. هذا التفاؤل الأمريكي قابله تشكيك عراقي، حيث أكد بابكر زيباري رئيس أركان الجيش العراقي أن الجيش لن يكون قادرا تماما على تولي الملف الأمني قبل عام 2020. زيباري الذي كان يتحدث في مؤتمر عقد الأربعاء لتقييم جاهزية القوات الأمنية لحماية البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية، لفت إلى أن الجيش العراقي بحاجة إلى الدعم الأمريكي، موضحا أن المشكلة تبدأ بعد الانسحاب، وعلى السياسيين إيجاد أساليب أخرى لتعويض الفراغ الذي يسببه انسحاب القوات الأمريكية بحسب وكالة فرانس بريس الأنباء. المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن جاهزية القوات العراقية عالية، وأن رئيس الأركان بابكر زيباري كان يقصد أن قدرة الجيش العراقي لن تكتمل قبل 2020.
جاهزية واصلين مستوى جاهزية عالي، وحتى بقيادات 2011 في كل شيء راح نستلم من القوات الأمريكية ويسحبون ويرحون. أما بناء القدرة يقصد إذا تعرض العراق لاعتداء خارجي لا سامح الله، هذا يقصد بناء القدرة، السلاح الاستراتيجي، طائرات المقاتلة اكتمالها، الدفاعات الجوية، ولكن هذا المقدمة من الأخير إنه تكتمل إلى درجة 100% إنه هذا بس إحنا دا نعمل عليه، يعني مو مسألة. فيقصد في حالة لا سامح الله اعتداء خارجي، مو مسألة قائد جيش وقدرته البنائية، يعني مو مسألة استلام المسؤولية الأمنية. المسؤولية الأمنية هذا موضوع آخر، وحتى التحدي الخارجي يعني احنا مو مكتملين إلا عام 2020، مو صحيح هذا، يعني مو ما نقدر ندافع بس نوصل إلى الذروة مثلا لا سامح الله كأي تهديد خارجي أنه بالتوقيت هذا منطقة أبعد بدأ، مو للجاهزية، لاكتمال بناء القوة وليس الجاهزية، بناء القدرة. الجاهزية احنا عندنا جاهزية.
الخبير العسكري توفيق الياسري يؤكد أن رئيس أركان الجيش بابكر زيباري يتحدث بعلمية وواقعية، مشددا على ضرورة تجهيز القوات العراقية برا وجوا وبحرا، وهذا ما يتطلب سنوات.
لا هو هذا صحيح، هو مهمة القوات المسلحة مهمة شوقية خارج الحدود لدرء أي عدوان خارجي، ولا يقصد رئيس الأركان العامة الملف الأمني الداخلي، لأن هذا من مسؤولية وزارة الداخلية، وحاليا مسؤولية عمليات بغداد، مسؤولية جهاز مكافحة الإرهاب، مسؤولية الأجهزة الأمنية اللي تتصدى لأي أعمال عنف أو أعمال مسلحة. وهو فعلا رئيس الأركان العامة كان يتحدث بعلمية وبواقعية أن الجيش لن يكون بمستوى التحدي القائم، ولن يكون بمستوى مسؤولية مواجهة أي عدوان خارجي إلا بعد 2020، وهذا صحيح، لأنه لازم يتكامل تسليحا وتجهيزا وتدريبا برا وبحرا وجوا. هذه الرادة لها فد وقت كلش كبير.
وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي كان أقر من جهته بوجود خلل في أداء قواته، لافتا إلى أن مفهوم الجاهزية يتعلق بدرجة الاستعداد القتالي وتكامل قوات الإسناد والاتصالات والخدمات للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية على حد تعبيره. قائد القوات الأمريكية في وسط وشمالي العراق رالف بيكر يتفق مع القادة العسكريين العراقيين أن قدرات الدفاع الجوي والبحرية العراقية ما زالت محدودة. بيكر وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر قال:
نحن واثقون أنه بحلول 31 من كانون الأول 2011 ستكون قوى الأمن العراقية قادرة على حفظ الأمن الداخلي، وسيكون لديها الحد الأدنى من القدرة على توفير الأمن الخارجي، ولكن لن تكون لديكم قوة جوية حديثة ولا دفاعات جوية، وستبقى لديكم قوات تقليدية محدودة، وستكون الحكومة العراقية صاحبة القرار إذا أرادت أن تديم علاقة استراتيجية عسكرية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. حين ذاك سيكون بمقدورنا أن نساعد في بناء هذه القدرات. وإذا نظرتم إلى الشرق الأوسط، إلى مصر والعربية السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية، فإن لديها كلها علاقات استراتيجية عسكرية مماثلة مع الولايات المتحدة، ونحن نساعدها على بناء القدرة لحماية نفسها، ونحن نعتقد أن هناك فائدة في إقامة العلاقة نفسها مع العراق.
نبقى مع ملف العراق ودعوى قضائية ضد رئيس البرلمان الحالي ودعوات لإعادة الانتخابات، المزيد بعد هذا الفاصل.
يحفظك يا ندعي ومرجع للأهل بغداد، يحفظك يا رب.
هذه إذاعة العراق الحر. ما زلتم تستمعون إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. بهدف الضغط على الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة وفي تحرك وجده المراقبون ضروريا لسير العملية الديمقراطية في العراق، قامت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين في هذا المجال برفع دعوى قضائية ضد رئيس السن لمجلس النواب العراقي فؤاد معصوم لعدم استئناف جلسة البرلمان. وترى هذه المنظمات أن الكتل السياسية والنواب ورئاسة المجلس المتمثلة برئيسه الحالي خرقوا الدستور العراقي وتجاوزوا الوقت الذي حدده لاختيار الرئاسات الثلاث ومن ثم رئيس الوزراء. هذا ما أوضحته لإذاعة العراق الحر الناشطة هناء إدوارد، أحد الذين رفعوا الدعوى القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي أكدت أنهم طالبوا في دعواهم بإصدار قرار للإسراع بعقد جلسة مجلس النواب، وإلا فأنهم سيطالبون بإعادة الانتخابات.
إحنا مجموعة من المنظمات والشخصيات طالبنا في هذه الدعوة من المحكمة بقرار بالإسراع بعقد جلسة مجلس النواب، وإلا إذا لم تسرع القوى والكتل السياسية في قضية مجلس النواب نحن نطالب بإعادة الانتخابات مجددا. طبعا رفعنا الدعوة ضد الدكتور محمد فؤاد معصوم باعتباره أكبر الأعضاء سنا، وهو الذي يقود الجلسة الأولى لمجلس النواب. احنا استغربنا تماما، الخرق الدستوري الاول هو الجلسة ظلت مفتوحة وليس لها مثيل في الدستور وليس لها اي نص في الدستور العراقي. اثنين، انه خرقنا المدة تجاوز المدة المقررة لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وايضا خرقوا المدة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، وخرقت المدة الزمنية لتكليف رئيس وزراء بتشكيل الحكومة.
فؤاد معصوم رئيس السن لمجلس النواب العراقي أكد لإذاعة العراق الحر أن من حق هذه المنظمات المدنية أن ترفع الدعوى ضده، لأنه يتفق معهم حول حصول خرق دستوري عندما جعل جلسة البرلمان مفتوحة.
حقهم الطبيعي، ولكن بالتأكيد سأبحث بمحامي يدافع عني، ولكن أنا أتفق معهم خرق دستوري، ولكن ليس قصدا مني، إنما حرصا على التوافق بين مختلف الأطراف، كان هذا هو القصد. يمكن في المحكمة أتحدث بهذا الشكل أيضا، ولكن هذا المخالفة الدستورية لم يكن خرقا صارخا عن سابق إصرار وتعمد، يعني خرق الدستور لكأنه دستور، وإنما كان لمصلحة عامة والوصول إلى التوافق بين الأطراف لتشكيل الحكومة بعد انتخاب هيئة الرئاسة وانتخاب رئيس الجمهورية.
المحلل السياسي كاظم المقدادي يرى ضرورة أن تكون هناك جهة ضاغطة على الكتل السياسية لتسرع بتشكيل الحكومة، ويتوقع أن يتبع تحرك هذه المنظمات المدنية تحرك شعبي إذا ما استمرت خلافات السياسيين.
يجب أن تكون هناك جهة ضاغطة على أقل، وجهة أيضا تذكر هؤلاء أنهم فعلا يخترقون الكثير من المواد الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالوقت على الأقل يعني. وللأسف أقول أن هذه الخروقات الدستورية الآن تتم تحت قبة البرلمان، وهذا شيء معيب جدا للعملية الديمقراطية، وأيضا ربما سيضر بالعملية السياسية بشكل عام. هذا التحرك الجديد ربما سيتبعه تحرك أكثر باتجاه أنه أن يتحرك الشارع في هذه المرحلة.
المقدادي يعرب عن ثقته باستقلالية القضاء العراقي رغم أنه لم يخفي وجود بعض التأثيرات السياسية، متوقعا أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارا من شأنه أن يسرع بعملية تشكيل الحكومة.
أعتقد القضاء العراقي الآن في وضع يسمح له لكي يصدر قرارا منصفا، على الأقل هذا هو الانطباع العام، يعني ليس انطباعي فقط، القضاء العراقي بشكل عام يعني يسير بالاتجاه الصحيح رغم بعض المطبات والتأثيرات السياسية. فأتمنى أن يصدر القرار بهذا الاتجاه، وأعتقد إذا صدر مثل هذا القرار فأعتقد أنه على الأقل سيكون هناك تسريع في العملية الانتخابية، وأيضا وضع حد لكل هذه الخروقات الدستورية.
من جهته يؤكد الخبير القانوني أحمد العزاوي أن المحكمة الاتحادية العليا تحاول أن تنأى بنفسها عن تأثير السلطات التنفيذية للتأكيد على استقلالية القضاء.
أداء المحاكم الدستورية عادة لا يتعد عن الجانب السياسي، باعتبار أنه هؤلاء القضاة أيضا لديهم ميول واتجاهات سياسية. ولكن المحكمة الاتحادية العليا أنهم تحاول أن تبتعد عن تأثير السلطات الأخرى التنفيذية من أجل أنه تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء. شروط الدعوة الدستورية حددها النظام الداخلي للمحكمة بالمادة 6، خلى 5 أو 6 شروط، من ضمن هذه الشروط أن يكون هناك ضرر حال ومباشر ومصلحة وضرر أن يكون واقعي. فإذا توفرت هذه الظروف واستخدمت المحكمة الوسائل القانونية في تفسير نصوص الدستور، من الممكن أن تصدر قرارها.
وكخبير قانوني يتوقع العزاوي أن ترد المحكمة الاتحادية الدعوى المرفوعة من قبل منظمات المجتمع المدني ضد رئيس البرلمان فؤاد معصوم، وذلك لأسباب قانونية.
أتوقع كقانوني أن الدعوى سوف ترد لعدم توفر المصلحة. هنا إذا ردت الدعوى أمام المحكمة الدستورية الاتحادية العليا، يجوز لمنظمات المجتمع المدني أن تلجأ إلى المحاكم الدولية وإقامة دعاوى بهذا الخصوص، لكن لا يجوز استئناف هذه الدعوى هنا داخل العراق، لأنه المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى سلطة في الهرم القضائي العراقي حسب نصوص الدستور العراقي.
استمعتم إلى ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
المستمع سعد عواد مزهر من محافظة تكريت يقول في رسالته: أهدي تحياتي إلى أخوي في بغداد، وتحية خاصة إلى قناة إذاعة العراق الحر، ولكم كثير الشكر.
من المدحتية في محافظة بابل، المستمع عاتي كريم يقول: إني مستمع للإذاعة منذ انطلاق بثها، فأرجوكم اقبلوني صديق ولا تنسوني، وشكرا لكم. شكرا لك يا مستمعنا العزيز، وأنت وبقية المستمعين دائما أصدقاء للإذاعة.
المستمع أبو نور الدين من بعقوبة بعث برسالة يقول فيها: تحياتي إلى إذاعة العراق الحر، أهدي أزكى التهاني والتبركات إلى ابنتي العزيزة مريم بمناسبة عقد قرانها، داعيا الله لها بالحياة السعيدة، ونحن نقول ألف مبروك.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتابع مزيدا من تقارير المراسلين، نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
الأسمر يا حلو الطولة كثر همي وعذابي انت مسؤول وين تريد يا أسمر يا حلو الطولة كثر همي وعذابي انت مسؤول غير الله يحرسك كل شي ما قول غير الله يحرسك كل شي ما قول يا حلو الطول يا ضحنا ابتسامة يا حلو الطول يا ضحنا ابتسامة تعبر حدودك على عنادك نصير يا الملامة على عنادك نصير يا
مستمعي الكرام، شهدت أسواق الموصل مثل غيرها من مدن العراق حركة ورواجا لسلع رمضان الغذائية التي تستهدفها العوائل لتثري المائدة بأطايب الأطعمة الموصلية ومنها الكبة والبرياني والدولمة. متابعة من مراسلنا في تقريره التالي من الموصل.
كعادتها مع حلول شهر رمضان الكريم سنويا، تشهد أسواق مدينة الموصل إقبالا واسعا على شراء مستلزماته وتحضيراته. للتعرف على آراء أهالي الموصل بشأن الشهر الفضيل وما يعنيه لهم، زار ميكروفون إذاعة العراق الحر سوق باب السراي الشعبية المكتظة بالمتبضعين والتقى بعدد منهم خاصة أرباب العوائل.
أنا صاحب عائلة يراد لي أولا نفوس كثيرة ومصرف، وشهر رمضان شهر تعرف أنت رب المصرف، ويراد لنا مواد، هاي المواد كلها مريدة منه، احنا أصحاب عوائل ما عندنا، تعرف أنا جامع عيد وجامع رمضان طبخ يراد لنا وكل شيء يراد لنا كلها مصرف، فما عندنا عطالة وبطالة، المشروع كله مريد، خلي المسؤولين يقول علينا وعلى حالنا، ورمضان كريم على الجميع إن شاء الله.
شهر رمضان بالنسبة لي شهر صوم وصلاة، شهر مبارك، وهو ليس شهر مسلسلات ولا شهر مجرد أكلات وشرب وطلعات، شهر صلاة وصوم وعبادة. نتمنى يكون شهر رمضان هذا بالنسبة لبلدنا يعني يكون فاتحة خير إن شاء الله وتستقر الأوضاع والأمور.
أما ربات البيوت الموصلية فلهن تحضيراتهن الخاصة بأطعمة ومأكولات شهر رمضان الكريم.
كله إن شاء الله أجر وبركة وخير على الناس.
لينك يعني أكلات معينة باكي تعمليها برمضان؟
أكلات الموجودة الموصلية كلها، الكبة والدولمة والبرياني الكباب التكك الدجاج المشوي، لها نكهة طبعا خاصة برمضان. أول الفطور دولمة كبة برقول تمام بامية مشوية، هاي يحبونها. ورا الفطور ها تقدم الحلويها.
إذن حجية بالنسبة شهر رمضان أنت يعني كمرة شوفي متعب بالنسبة لك؟
إن شاء الله مو متعب، يعني شوية تعرف أنت ألا نحضر من وقت، خاصة عندها عائلة كثيرة وعندها الشياب يريدون مدارها شوية.
إذن إيش أمنياتك شهر رمضان؟
أمنياتي إن شاء الله الله يستر على الشعب العراقي ويوحد كلمته إن شاء الله، ورمضان كريم.
ويكثر البيع والشراء خلال شهر رمضان المبارك في أسواق مدينة الموصل. الباعة وأصحاب المحال التجارية عدوا الشهر الكريم موسما تتحرك العجلة الاقتصادية خلاله في المدينة.
احنا الباعة بسوق باب السراي شهر رمضان يعني نول خير والبركة، واحنا يعني يصير عندنا حركة تجارية ونستعد لهذا الموسم، والاسعار ان شاء الله رخيصة وترضي العالم، نريد انه تشكل الحكومة بس وقت ممكن.
يعني شهر رمضان بالنسبة لكم يعني موسم بيع اكثر؟
شهر رمضان بالنسبة لنا موسم بيع اكثر، والحركة كلش تكون قوية وتجارية والحمد لله، نتمنى الخير للجميع.
شهر رمضان شهر خير وبركة، وبالنسبة لنا موسم يعني تكثر منه البيع والشراء، نطول من سنة إلى سنة والعالم تزهى تسوق، يعني هو شهر خير بالنسبة لنا يعني، وإن شاء الله للجميع وكل عام وأنتم بألف خير.
أمان وتبريكات بأن يعم الأمن والسلام وتتحسن الخدمات في مدينة الموصل وربوع العراق، حملتها كلمات أهالي الموصل بقدوم هذه الأيام الفضيلة التي تتلهف النفوس إليها.
والله يتمنى ان يكون رمضان فاتح خير على الشعب العراقي، ويتمنى انه تتحسن الخدمات والوضع الامني يتحسن وفرص العمل.
إذاعة العراق الحر الموصل.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل ان نتابع مزيدا من تقارير المراسلين نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
قلبش محلا سبحان رب السوا يا ناس والفش محلا سبحان رب السوا أسمار وعيون أسود إدوار حيث الرفا أسمار وعيون أسود إدوار حيث الرفا
يا ناس يا ناس يا ناس وفيش محلا تايه فكري أنا عندي لعمري للموت أبد ما أنسى أنا عندي لعمري للموت أبد ما أنسى يا ناس يا ناس يا ناس والفيش محلا
يا ناس والفيش محلا سبحان رب السوا
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام
وهاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعوم
شهر رمضان بارك يسأل الله ينعاد على العرب
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية
حظر التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
الاوضاع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير
هذه اذاعه العراق الحر
اهلا بكم ثانيه اعزائي المستمعين خلال الوقت المتبقي من هذه الساعه سنتابع تقريرا حول الدراما التلفزيونيه وانحسار العراقيه منها أمام العربيات والتركية والخضرانية قرية في محافظة صلاح الدين تستحق اسمها لاهتمام أهلها بالحدائق وتزيينها وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع الكاتب العراقي خالد القشطيني في حلقة من برنامج أيام الخير أعزائي مع حرص بعض القنوات التلفزيونية وشركات الإنتاج على تقديم مسلسلات عراقية إلا أن التقييم الأول يشير إلى ضعف قدرتها على التنافس مع الدراما العربية فضلا عن التركية المدبلجة والأسباب تتنوع بين قدرات الإنتاج العراقي الفنية والمادية واضطراره إلى العمل خارج البلد آراء بهذا الشأن من معنيين تابعها عماد جاسم في تقريره.
رغم ما قدم من أعمال تلفزيونية عراقية متميزة وجديرة بالاهتمام، إلا أن المتابعين يشيرون أنها لم تزل غير قادرة على منافسة الدراما العربية، وأن المشاهد العراقي يفضل متابعة المسلسلات العربية بسبب تواضع إنتاج الدراما العراقية وسطحية تناول اليوميات العراقية. الكاتب التلفزيوني علي حسين يجد أن أسباب عدم قدرة الدراما العراقية منافسة الدراما العربية ترجع إلى فقر الإنتاج وعدم وجود جدية من قبل الدولة والقائمين على شركات الإنتاج في إظهار دراما تلفزيونية عراقية تليق بتاريخها وسمعتها.
ما تنافس هذه أسباب عديدة، أولا ضعف الإنتاج ولرداءة الموضوعات وسطحيتها ولضعف الإمكانيات الفنية. لما تنجمع ثلاث أسباب رئيسية لا يمكن تنهض بدراما ما لم يكن مشروع وطني ينهض بالدراما العراقية.
أنتم كمؤلفين لماذا تقبلون بشروط الجهات الإنتاجية أو شروط القنوات وتقدمون أعمال تصفها أنت بالسطحية؟
طبعا المؤلف لأنه حال أي أحد صاحب مهنة يدير مبلغ من المال يعيش به، ولهذا يرضخ لضغوطات عديدة، ضغوطات المنتج وضغوطات القناة، ويقدم تنازلات حتى أولا يشوف عمله يطلع، ثانيا شب من مبلغ من المال شو يسوي يعني وين يروح؟
هل فقر الانتاج فقط ام توجد اسباب اخرى؟
لا بالتاكيد هو فقر الانتاج بالدرجه الاولى، فقر الانتاج وفقر الامكانيات الفنيه. من التسعين حتى هاي اللحظه ماكو كوادر فنيه متطوره زين. يعني
العراقيون يسالون عن مواضيع تهمهم، لماذا اللجوء الى مواضيع؟
المواضيع اما متعلقه بالانتاج، المخرج والمنتج ياخذهم مزرعه ويجيب خمسه مثل بعض الممثلين الكوميديين ويظلوا يسولفون، فما تكلف مبالغ.
في حين وجد المنتج والمخرج التلفزيوني صاحب بزون ان الفوضى السياسيه والوضع الامني وعدم وجود شركات إعلان داعمة للعمل التلفزيوني أسباب كافية لتراجع مستوى الدراما العراقية التي ينتج الكثير منها الآن بميزانيات مالية مخجلة وتصور خارج العراق، أي خارج أماكن الحدث الرئيسية.
في القضية هامة جدا الوضع الملتهم، الوضع السياسي، أنا جزء من بلد بمشكلة وبانفجار وبمولدة وبطيارة وبجغرافية إنتاج ما مهية، والسبب الآخر أنه ما عندي شركات إعلانية تدخل حتى تشتري العمل، حتى الفضائيات تنتج أكثر
من
العمل.
لكن هناك من يشاهد هناك استسهال بعض المنتجين، هم يكتبون أعمالهم وهم يخرجون أعمالهم، وأعتقد أنت أيضا من الذين.
هذا مو استسهال، هاي مواهب، يعني أنا اختصاص اشتغلت بهذا المجال، خريج معهد فنون أكاديمي، والمنتج شركة ما قدرت إنه ما حد اعطاني الفرصة، أنا اعطيت الفرصة لنفسي جهز الشركة، لأن أهم قضية بالعمل الفني هو الإنتاج، فلزمت الإنتاج بيدي ولزمت الإخراج بيدي، تبقى قضية الفكرة والتأليف. تأليف أجي أكو أفكار من المجتمع، أنا رجال خريج مسرح، فأكو قضايا وحكايات، وللأسف الشديد يعني أكو مصطلح يكتبونه تأليف ترى غلط، أكو توليفة حكاية على حكاية قديمة.
طيب لماذا قدمتم طيلة الفترة الماضية أعمال تتهم بأنها سطحية لم تعالج المشاكل العراقية، ولذلك المتلقي العراقي يذهب إلى الفضائيات العربية ويشاهد أعمال درامية عربية؟
أنا قدمت ثلاث أربع أعمال الحمد لله وشكر لها، صدى كلش حب في قرية وسبع خوات والمحلة.
المشاهد العراقي لا زال يتابع؟
المشاهد العراقي تابع الأعمال الريفية والتلفزيون، اسمي انشهر قدام الناس وبديت يعني الناس يحجون، وماكو تسطيح، إحنا عندنا فكرة نمشي عليها، فكرة لواقع حاليا.
هل هنالك الآن منافسة حقيقية للدراما العراقية للدراما العربية؟
مصر المنافسة لما أشتغل الأعمال في بلدي، أستقر في بلدي وأشتغل أعمال حتى أقدر أنافسهم.
أما الناقد والكاتب عبد الخالق قيطان فيرى أن مشكلة تراجع مستوى الدراما العراقية يعود إلى الاستسهال في العمل وقلة عدد الفنيين المحترفين الذين اضطروا للسفر والعمل في فضائيات وشركات عربية نتيجة تواضع الأجور الممنوحة من المنتجين العراقيين أو شركات الإنتاج أو الفضائيات. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائي المستمعين، هل هي مصادفة أن يكون اسم القرية الخضرانية لتضم مشتلا منوعا حوله صاحبه إلى حديقة حافلة بالزهور والنباتات المنسقة ليكون ملاذا لمحبي الهدوء والجمال والبحث عما تحتاجه حدائق أبناء المنطقة؟ زميلنا حسام الخطاب يأخذنا لزيارة ممتعة، فلا تفوت الفرصة.
فن وذوق منقطع النظير، إذ تعدد ألوان الورود وتناسقها وترتيب عرضها، وكذلك الأشجار وأقفاص الطيور المزينة بأنواع طيورها الملونة والنادرة، وأقفاص الأرانب وخلايا النحل والنواعير الصغيرة وشلالات المياه، إذ أبدع أصحاب هذا المكان برسم لوحتهم هذه. مشتل الخضرانية الذي يقع في قرية الخضرانية في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين هو مكان هذه اللوحة الفنية التي يصعب أبو علي بيكاسو رسمها ونزار القباني وصفها. صاحب المشتل صالح مطر حمد يقول أن قرية الخضرانية تعتبر الرائدة في تنظيم الحدائق، وهذا المشتل حقق لأصحاب الحدائق توفير ما يريدون دون الذهاب إلى المدينة، كما أن المنظر الخلاب للحديقة المنزلية ضروري للعائلة لقضاء بعض أوقاتها.
قرية الخضرانية بالأساس هي الرائدة الأولى في ترتيب الحدائق المنزلية، وأصبحت لدينا خبرة في هذا المجال. حققنا حب المواطنين لوجود الشتل في مناطق سابقا في المدينة كان يتوافر، ونقلناه إلى القرية حتى نتمكن من جعل الحديقة مكان منتزه بسيط لأهل البيت. وعندنا أنواع من الزهور الموسمية وأنواع من الورود الجوري وأنواع من الورود الأخرى المتواجدة فقط سابقا بالمدينة الآن دخلت القرية، وعندنا أنواع من الحمضيات وأنواع من الزيتون وأنواع من الأشجار النفضية وأنواع من النخيل. تمكننا أنه نعرف أنواع من النخيل الموجودة في جنوب العراق سابقا، حاليا أصبحت في وسط وشمال العراق، وعندنا أشجار سابقا محصورة في مناطق ديالة تحولت عندنا من خلال حبنا للشتي.
الرسام محمد شقيق مالك المشتل هو صاحب اللوحات المرسومة للشخصيات الكرتونية والخاط للحكم والآيات القرآنية على فواصل المساحات المنظمة، والذي يقضي معظم وقته في هذا المشتل. شبه الحديقة بالمرأة الجميلة التي يجب الاعتناء بها دائما للحفاظ على جمالها ورونقها.
احنا عائلة فنية اصلا، وعندنا اهتمامات بالحديقة من زمان. انا اقضي معظم فراغي بالحديقة، وانا رسام اصلا، عندي مرسم اهتم بالديكور بالجماليات اتذوقها. من تدخل انت وتجد حديقة وتجد اوراد وازهار تنفتح نفسك وترتاح، وممكن تنسى شوية من همومك، زدت اثقالك على المرجوحة، وبعدين تولد فكرة اكمال الحديقة بعض المجسمات. والحديقة مثل المرأة الجميلة تحتاج الى ادامة يومية او اسبوعية او شهرية حتى لا تنسى نفسها وتفقد من بريقهم اللمعان.
المواطن محمد احمد سلطان احد رائدي هذا المكان، والحريص على شراء ما هو جديد وكثير الاعتناء بحديقة منزله، والذي بات لا يعاني من عدم وجود ما يريد بسبب توفر جميع حاجات حديقة منزله في مشتل الخضرانية، كما وأبدى حزنه من عدم امتلاك بعض الناس لحدائق في منازلهم.
الحديقة المنزلية جزء من حياة الإنسان ومكان راحته. توجد بالحديقة أنواع معروفة لأغلب الناس، اللي هي الورد الجوري، قسم من العامية يسمونه الجنبود، وأكو نباتات أخرى يعني تليق بالحديقة وتنطيها منظر جذاب يميل لها الإنسان وتريحه، مثل الجيرانيوم، الجربيرة، شقائق بأنواعها. أغلب وقت فراغي أهتم به بالحديقة المنزلية. إضافة إلى ذلك يعني أكو كثير من الشتلات كانت يعني ما متوفرة أو مو متناول اليد. الآن ممكن أن تجد قريب منك الشتلات وبأنواعها غريبة والمستوردة، ويحزنني كثير عندما أدخل إلى أي بيت ولا أجد حديقة.
وأكد صاحب المشتل أن سعر بيع الزهور والأشجار بالكاد يسد ثمن شرائها ونقلها، وأن الهدف من المشتل ليس الربح المادي، بل هي هواية متوارثة من الآباء حققها الأبناء. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
مستمعي الكرام، قبل أن نستمع لأيام الخير واحدة من صفحات خالد القشطيني، نستمع لهذه الأغنية.
محول يا
سيداتي وسادتي، الكاتب العراقي خالد القشطيني اعتاد أن يجمع بعضا من ذكرياته في برنامجه الأسبوعي أيام الخير فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
اعتاد المطرب الكبير محمد القبنشي رحمه الله على زيارة لندن صيفا في أواخر حياته، وكان يستغل الفرصة لإجراء فحص طبي عام له في كل زيارة. القلق على الصحة والخوف من شبح المنية والتطير والتشاؤم من صفات المطربين والفنانين المشتركة. وكان المرحوم محمد عبد الوهاب من أبرز الأمثلة على ذلك، لا يخرج من بيته إلا هبت نسمة هواء. في إحدى هذه الزيارات اللندنية كلف الأستاذ القبنشي أحد أصدقائه، وكان تاجرا يهوديا يعرفه من بغداد في تلك الأيام من أيام الخير، كلفه بترتيب الموعد التقليدي له مع الطبيب البروفيسور المختص في شارع هارلي ستريت بلندن، وأيضا اصطحابه عند الموعد المقرر وإجراء الترجمة اللازمة له مع الطبيب البروفيسور ونحو ذلك من المتطلبات. وقام صديقه اليهودي بكل ذلك على العين والرأس، وجاء يوم المعاينة والفحص. عاد إليه بسيارته لاصطحاب المطرب الكبير للطبيب الكبير، بيد أن محمد القبنشي اعتذر وقال لن أذهب للدكتور اليوم، دعنا نذهب له يوم غد أو في الأسبوع القادم. فقال له صاحبه: يا أبو قاسم، هذا لا يجوز، هذا شيء غير ممكن، فمن غير الممكن التلاعب بمواعيد بروفيسور عالمي بهذا الشكل. الناس يرتبون مواعيدهم معه منذ أشهر، ووقته محسوب بالدقائق والثواني. أجابه أبو قاسم قائلا: الطبيب شأنه، حياتي أهم من أوقاته ومواعيده. ثم شرح له ما دفعه إلى هذا القرار العجيب، فقال بأنه في صبيحة ذلك اليوم المحدد للمعاينة حدث شيء مشؤوم، ربما سمع نعيق غراب أو لمح كلبا أعور في الشارع أو تعثر بنسخة من كتاب لشير عفلق، ودفعه ذلك إلى التشاؤم من ذلك اليوم ومقابلة ذلك الطبيب المختص. قال بلهجة حاسمة: إذا ذهبت إلى هذا الطبيب اليوم فسيكتشف بي مرضا خبيثا خطيرا يفضي بي حتما إلى موتي. قال له صاحبه: يا أستاذنا الكبير، تعوذ من الشيطان واذكر الله، وهذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، وماذا أقول للطبيب؟ وكل الأطباء وكل الإنجليز يعتبروننا نحن العرب أناسا فوضويين لا مواعيد نلتزم بها ولا كلمة نقولها ونحترمها. وكل ذلك بعد تعاملهم المستمر معنا وكل ما تلقوه من سفرائنا ودبلوماسيين هنا في لندن، وخبروه من تجاربهم معهم وعدم احترامهم للوقت والموعد المحدد. أجابه القبنجي قائلا: مستحيل تغير رأيي، بعد ما شفت هذه البزونة السودة تركض قدامي اليوم في وقت الصبح، أنا مستحيل أعرض نفسي لفحص لأي دكتور. ها كجرة المعاينة أدفعها للطبيب تعويضا عن غيابي. اعتذر له واعمل موعدا آخر معه أو مع غيره، مو مهم. تأمل صديقه في الموضوع ثم قال: كلا، ليس هذا هو الحل. الحل هو أن أذهب إليه بنفسي وأتظاهر بأنني أنا المريض المطلوب فحصه. الحقيقة أنني أشعر ببعض الألم من حين لآخر في هذا المكان. سأقول للبروفيسور: أنا محمد القبنجي وهذا هو مرضي، ونتخلص من الإحراج يا أبو قاسم، أعطيه فلوسه وأطلع. اتفق على ذلك. فذهب الصديق في الساعة المعينة وعرض نفسه على الطبيب وقال له: أنا مستر محمد قبنجي وهذه علتي، وقال كلمة أو كلمتين عنها وما يعانيه منها. فحص الطبيب ذلك المكان فامتقع وجهه وارتبك وراح يسأله عن سيرة حياته وحياة أسرته، ثم أمر فورا بإرسال الرجل إلى المستشفى، مستشفى لندن كلينيك الشهير، فحجزوا له غرفة خاصة وأجروا شتى الفحوصات الشعاعية والتحليلية، ثم اكتشفوا أن هذا المريض مصاب بالسرطان، وكان من حظه أن يكتشفوا المرض في مراحله الأولى وبتلك الصدفة، وسيسهل علاجه، وكله بفضل إيمان صديقه القبنجي بالخرافات وكثرة تشاؤمه. خرج من المستشفى وعاد لزيارة صديقه القبنجي، فقال له أبو قاسم: ها ما قلت لك، لو أجي رحت بمكانك ذاك اليوم كان صار السرطان بي. هذه كلها من هالبزونة السوداء اللي فاتت بطريقي الله يلعنها. لكن انتوا يا يهود بغداد ما تصدقون اعتقاداتنا. وعاد المطرب الكبير إلى بغداد معافى سالما ليواصل مساهماته الفنية التي أغنى بها فن الغناء العراقي والمقام البغدادي والموسيقى العراقية عموما. وكانت أيام خير وفاتت.
ما لي أرى الهم، ما لي أرى الهم، وبشدي مقيم وشاد. ما لي أرى الهم، وبشدي مقيم
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
كف لومك وشوف وشوف اش طفى
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.